بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الثانية، الوسائل لها أحكام المقاصد. ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ها هنا ثلاث قواعد. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فرع عليها المؤلف رحمه الله قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، ثم فرع من هذه القاعدة الثانية قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأصل الأول انتهينا منه وعرفنا أنه هو الأصل في الشريعة، ولهذا فمن الطبيعي أن كل ما جاء من قواعد في الشريعة يتفرع عن هذا الأصل، ما دام أن الأصل الأول يتكلم عن أصل إنزال الشريعة، وأن المقصود منها تحصيل المصلحة للمكلفين عاجلا وآجلا، فكل ما جاء من قواعد في الشريعة بعد ذلك فهو فرع عن هذا الأصل. لكن معنى هذا أن هناك فرع مباشر وفرع غير مباشر. القاعدة الثانية، الوسائل لها أحكام المقاصد، فرع مباشر للقاعدة الأولى، فرع مباشر للقاعدة الأولى. وباقي القواعد منها ما يتصل بالقاعدة الأولى اتصالا مباشرا، ومنها ما يتفرع عليها بواسطة أو بوسائط. فسنبين إن شاء الله كيف يتفرع تفرعا مباشرا عن القاعدة الأولى. نعم، نعود إلى ما قلنا إنه فرع عن القاعدة الأولى. فالقاعدة الثانية، الوسائل لها أحكام المقاصد. ما وجه تفرعها المباشر عن القاعدة الأولى، وهي أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته ظاهرة خالصة أو راجحة؟ تفرعها يظهر إذا عرفنا معنى الوسيلة ومعنى المقصد. فالمقصد بين أنه ما يفعله الإنسان قاصدا له، وأما الوسيلة فهي ما يتوسل به إلى شيء آخر، يعني هو طريق لشيء آخر. فما هو الشيء المقصود وما هو الطريق إليه؟ المقصود في الشرع هو ما كانت المصلحة أو المفسدة متحققة فيه، هذا يسمى مقصود في الشرع. فالفعل إذا كان متضمنا لمصلحة أو متضمنا لمفسدة هذا يسمى مقصود، وما كان وسيلة لفعل يتضمن مصلحة ومفسدة فهذا هو الوسيلة. ما كان طريقا لفعل يتضمن مصلحة ومفسدة أو مفسدة فهذا يسمى وسيلة. فإذا المقصود في الشرع هو ما تضمن المصلحة أو المفسدة، والوسيلة ما أفضى إلى ما يتضمن مصلحة أو مفسدة. فالوسيلة في ذاتها لا تتضمن مصلحة ولا مفسدة، لكنها تفضي إلى فعل آخر. إذن هذه القاعدة تتكلم عن أن الأشياء التي ليس في ذاتها مصلحة ولا مفسدة ما حكمها؟ ما حكمها إذا كان ليس فيها مصلحة ولا مفسدة؟ فنقول هي تؤول إلى الصلاح أو الفساد، لأن الشارع يأمر بما ترجحت مصلحته، فهذا الشيء يؤول إلى مصلحة فيأمر به الشارع، ولأن الشارع ينهى عما ترجحت مفسدته فهذا الشيء يؤول إلى مفسدة فالشارع ينهى عنه. ولهذا إذا استقرأنا المباح من الشريعة لا نكاد نجد المباح الذي يستوي طرفاه مطلقا، لأن هذا الفعل في غالب الأمر إما أن يكون وسيلة إلى مطلوب، وإما أن يكون وسيلة إلى منهي عنه، على اختلاف درجات الطلب ودرجات النهي. يعني لا نتصور من الإنسان مشيا ما بدون مقصود، لا يتصور، لأنه إذا خرج إما أن يخرج يمشي لمقصود، يمشي إلى الصلاة، يمشي لزيارة أقارب، يمشي لكذا، أو يمشي حتى لأشياء أخرى قد نعدها من المباحات، لكن مثل يعني كما يقولون يمشي من باب الرياضة، لكن هو أيضا هذه الرياضة يفعلها لمقصود آخر، يفعلها لمقصود آخر. فلهذا لا يكاد يتصور المباح الذي يستوي طرفاه مطلقا، لأننا لا نتصور أن يقع الفعل في واقع الأمر بدون أن يكون مقصودا، بدون أن يكون وسيلة إلى مقصود. هذا في عادة ما يجري من المكلفين. فعندها هذه القاعدة الثانية تصبح من أهم القواعد، لأنها تبين أن كثيرا من المباحات الأصلية تنقلب إلى مطلوبات أو تنقلب إلى منهيات باعتبار ما قصد بها، باعتبار ما قصد بها. والمؤلف رحمه الله هنا مدقق، جعل القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، جعلها أصل يتفرع عليه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن حتى نفهم العلاقة بين القاعدة الأصلية والقاعدة الفرعية نرجع إلى مسألة الوسيلة والمقصد. ما قصده المكلف، لأن الشارع يقصده على نوعين، على نوعين: مقصود خالص في نفسه، أي لا يمكن أن يكون وسيلة إلى شيء آخر، فهذا مقصود خالص، هذا مقصود خالص، مثل الصلاة، مثل الصيام، فالصلاة ليست وسيلة إلى شيء آخر، هي مقصودة في ذاتها، ولهذا تعلق المدح والذم بها، تعلق المدح والذم بها. لما؟ لأنها مقصودة بالذات، لا بد أن تقع على هذا الوجه الشرعي، فهي مقصودة بالذات ليست مقصودة لشيء آخر. والنوع الثاني مقصود في ذاته يتوصل به أيضا إلى مقصود آخر، يتوصل به إلى مقصود آخر، وهذا مثل الوضوء. فالوضوء يتعلق المدح والذم به في نفسه، وهو أيضا مطلوب من أجل مقصود آخر، ألا وهو الصلاة، الطواف، قراءة القرآن وغيرها من العبادات التي لا تستباح إلا بالوضوء. هذا تعلق المدح والذم به في ذاته، فوردت الأجور الكثيرة على مجرد الوضوء، فصار عبادة محضة، وهو في نفس الوقت يقصد لذاته. وعندنا نوع ثالث وهو ما يفعله الإنسان وسيلة لغيره ولا يقصد في ذاته، ولا يقصد في ذاته، مثل التيمم مثلا، فهذا لا يفعل إلا وسيلة لاستباحة ما يراد لأجله، ألا وهو ما لا يتم إلا بالطهارة المائية عند فقدان الطهارة المائية، لكن لا يحصل وحده، ولهذا لا يحصل إلا عند عدم الأصل، فهذا يدل على أنه وسيلة محضة. إذن النوع الأول مقصود محض، النوع الثالث وسيلة محضة، وما بينهما النوع الثاني مقصود من وجه، وسيلة من وجه. وترتيب الكلام يكون بأن يقال ما يفعله المكلف إما أن يكون مقصودا لنفسه وإما أن يكون مقصودا لغيره. ما يقصده لنفسه كما قلنا مثل العبادات المحضة، مثل الصلاة والصيام والحج ونحوه، هذا مقصود في نفسه. وما يفعله قصدا لغيره ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون وسيلة لغيره وهو أيضا مقصود في نفسه، وإما أن يكون وسيلة لغيره فقط. فما يفعله وسيلة لغيره وهو مقصود في نفسه أيضا كما قلنا مثل الوضوء، وما يفعله وسيلة لغيره فقط لا يكون مقصودا في نفسه فهو مثل عامة وسائل العبادات كالمشي إلى الصلاة والتيمم وإحضار الماء ونحو هذه الأشياء. هذه الأشياء هي في الأصل أفعال مجردة، لما صارت وسيلة إلى الصلاة أمر بها، في حالة كونها ليست وسيلة للصلاة يمكن أن تكون وسيلة إلى شيء محرم، يمكن. فالعبرة إذن بما أفضى إليه هذا العمل المتوسل به. إذن بهذه الطريقة عرفنا أن الأعمال قد تكون وسائل محضة، وقد تكون مقاصد محضة، وقد تكون وسائل من وجه ومقاصد من وجه آخر. هذه القاعدة نرجع إليها الآن، الوسائل لها أحكام المقاصد، أصلها من كلام الشافعي رحمه الله، فإنه قال ذرائع الحلال والحرام، لاحظ ما قال الوسائل، سماها ذرائع الحلال والحرام، تشبه أحكام الحلال والحرام، فهي صياغة طويلة. الذين جاءوا بعد الشافعي وجاءوا بعد عصر الأئمة المتقدمين كانوا يعنون بصياغة العبارات، فحولوها إلى الوسائل لها أحكام المقاصد، وبعضهم اختصر للوسائل أحكام المقاصد. هذه القاعدة بهذه الصياغة من وضع العز بن عبد السلام رحمه الله، إلا أنه استفادها من كلام الشافعي، ولهذا قال غير واحد من أهل العلم مقصود الشافعي بهذه العبارة بيان أحكام الوسائل، بيان أحكام الوسائل، وأن الوسائل تكون مطلوبة أو تكون في حكم المنهي عنه. لكن جرى الاصطلاح عند المتأخرين من الفقهاء والأصوليين على التفريق بين الوسيلة والذريعة، فالوسيلة عامة تطلق على أسباب الحلال والحرام، أو أسباب المأمور به وأسباب المنهي عنه، والذريعة خصوها بما يتوصل به إلى المنهي عنه، فهكذا قالوا عموما سد الذرائع أطلقوا. وما المراد بالذرائع هنا؟ لا يراد بها إلا الذرائع المفضية إلى المحرم. الذريعة في الأصل تطلق على العام، على الذريعة إلى الخير والذريعة إلى الشر مثل الوسيلة، لكن في اصطلاح المتأخرين خصوها بالوسائل إلى المحرم، فلهذا يمكن أن يقال سد الذرائع يتفرع عن هذه القاعدة للوسائل أحكام المقاصد. فالوسائل تشمل وسائل الخير ووسائل الشر، أما سد الذرائع فإنها تختص بالأحكام بأحكام الوسائل المفضية إلى المحرم. فإذا كلام الشافعي في تسميته الوسائل بالذرائع كان من كلام المتقدمين، لكن المتأخرين يجرون على هذا الاصطلاح من تخصيص الذرائع بالوسائل المفضية إلى الحرام، فأطلقوا العبارة بسد الذرائع أي سد الأسباب الموصلة إلى الحرام، هذا هو كلامهم. سنبين إن شاء الله في المرة القادمة العلاقة بين الأصل الوسائل أحكام المقاصد وبين الفرع الذي ذكره المؤلف وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن نقرأ قليلا.
ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها.
نعم، كل هذه الأشياء جعلها المؤلف رحمه الله تتفرع على الوسائل لها أحكام المقاصد. أول قاعدة ذكرها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مشهور عند الأصوليين تسمية هذه القاعدة بمقدمة الواجب، مقدمة الواجب خصوها بهذا الاسم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يسمونها مقدمة الواجب، تنبيها على أن المراد هو كما قالوا ما لا يتم الواجب إلا به، فالمقدمة ما يستند إليه وجود الشيء، فقصدهم بما لا يتم الواجب إلا به أي لا يمكن الإتيان بهذا الواجب إلا بهذا الفعل. لو قلنا مثلا دخول الوقت، هذا لابد من معرفته لأنه سبب لوجوب الصلاة، فمعرفة دخول الوقت واجب، لكن كيف يعرف الإنسان دخول الوقت؟ له وسائل مختلفة، يمكن أن يعرفه بمجرد سماع الأذان، يمكن أن يعرفه بمجرد النظر في دلوك الشمس مثلا، يمكن أن يعرفه بخبر الثقة يسمع من الإذاعة أو ينقل له فلان أن الوقت قد دخل، يمكن أن يعرفه بالنظر إلى الساعة، هذه كلها وسائل للواجب. متى نقول ما لا يتم الواجب إلا به؟ إذا لم يكن هناك طريقة لمعرفة دخول الوقت إلا طريقة واحدة، عندها نقول هذه لا يتم الواجب إلا بها، لأن الواجب هنا وهو معرفة دخول الوقت له عدة طرق كما بينا بالأمثلة. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعرف دخول الوقت إلا بطريقة واحدة مثل الساعة مثلا، لأنه لا يعرف علم الفلك وهو في برية ولا يعرف أي شيء آخر، ليس عنده من يؤذن فليس عنده إلا الساعة، نقول هنا لا يتم الواجب وهو معرفة دخول الوقت إلا بمعرفة استخدام الساعة، فهذا واجب في حقه، هذا معنى ما لا يتم الواجب. لذلك سموه بمقدمة الواجب، يعني ما يستند الواجب إليه في وجوده. تعبير المؤلف هنا قال ما لا يتم الواجب إلا به، والأجود أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، تفريقا بين الواجب والوجوب، أو يقال ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. معنى هذا أن ما لا يتم الواجب المعلق أو الواجب المقيد، يختلفون في الإطلاق، بعضهم يسميه واجب مقيد بعضهم يسميه واجب معلق، ما لا يتم الواجب المقيد أو المعلق إلا به فليس بواجب، فلا بد من التقييد. وأجود من هاتين العبارتين أن يقال ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور، هذا أجود، وإن شاء الله في المرة القادمة نبين الفرق بين هذه العبارات ولما قلنا هذه أجود وهذه أجود، ونبين أيضا ما العلاقة بين للوسائل أحكام المقاصد وبين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن كثيرا من الناس يخلطون بينهما ويظنون أنهما بمعنى. وما ذهب إليه المؤلف هنا هو من دقته، جعل الثانية فرع على الأولى، هذا هو اللائق بالتدقيق في الصناعة الأصولية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد. ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كلام المؤلف رحمه الله هنا دقيق في أن القاعدة الثانية أصل، ويتفرع عليها أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا مسلك كثير من أهل العلم، يجعلون قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد قاعدة عامة، تتفرع عنها قاعدة مقدمة الواجب. كلامها هنا قلنا إنه يسمى عند الأصوليين بمقدمة الواجب، يسمون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يسمونه بمقدمة الواجب، فيقولون مسألة مقدمة الواجب ونحو ذلك. فكلامه بين في أن مسألة مقدمة الواجب ليست مرادفة لقاعدة للوسائل أحكام المقاصد، فللوسائل أحكام المقاصد أعم من حيث أن ما أدى إلى واجب فهو واجب، ما أدى إلى مستحب فهو مستحب، ما أدى إلى محرم فهو حرام، ما أدى إلى مكروه فهو مكروه. فهذه القاعدة أعم، لأنه كأنه ينظر إليها بعد وقوع الفعل، بعد وقوع الفعل، فنقول هذا الرجل فعل هذا الفعل وأدى به إلى كذا، فحكم الفعل حكم النتيجة التي أدى إليها. فكأن النظر عند قولنا للوسائل أحكام المقاصد هو للفعل بعد وقوعه، للفعل بعد وقوعه. ومن أهل العلم من يدقق في قولهم للوسائل أحكام المقاصد، فيقول هذه العبارة فيها توسع، فيها توسع، ولهذا لا بد من ضبطها. فيقال إن مرادهم رحمهم الله بهذه القاعدة للوسائل أحكام المقاصد عند تعين هذه الوسيلة، للوسائل أحكام المقاصد عند تعين هذه الوسيلة. كيف تتعين هذه الوسيلة؟ هذه الوسيلة يمكن أن تتعين، كيف تتعين هذه الوسيلة؟ هذه الوسيلة يمكن أن تتعين بنية هذا المكلف، بنية هذا المكلف، يعني اشتغل بهذه الوسيلة بنية أن يتوصل بها إلى حرام، فنقول للوسائل أحكام المقاصد هذا الرجل عين هذه الوسيلة بنيته، عين القصد بنيته، اشتغل بها للوصول إلى واجب، فنقول نيته هي التي عينت له هذا التوجه وهذا المقصد، فصارت هذه الوسيلة واجبة. وكذلك تتعين الوسيلة عندما لا يبقى شيء يفضي إلى هذا المقصود إلا هي، لا يبقى شيء يفضي إلى هذا المقصود إلا هي، كما قلنا مثلا من قبل الوسائل التي تعلم بدخول وقت الصلاة كثيرة مختلفة، منها النظر في الساعة، منها أن يستمع إلى صوت المؤذن، منها أن يكون إنسان أصلا عالما بالفلك فيستطيع أن يعرف دخول الوقت بالنظر لحركة النجوم. لكن إذا كان الإنسان منقطعا في البرية ولا يعرف شيء من علم الفلك وليس عنده من يؤذن، لا يستمع إلى أذان، نقول هنا يجب عليه أن يحمل معه الساعة. لما؟ لأن حمل الساعة صار الوسيلة الوحيدة المفضية إلى العلم بدخول الوقت، فنقول هنا للوسائل أحكام المقاصد، فيجب أن يحمل الساعة لأنه لن يعرف متى يدخل الوقت إلا بهذه الوسيلة، هي الوحيدة التي يمكن أن تؤدي هذا المقصود، أما غيرها من الوسائل فلا تؤدي. فإذن إذا تعينت هذه الوسيلة بحيث لا يبقى شيء يفضي إلى هذا المقصود إلا هي، فالوسيلة حكمها حكم هذا المقصود، حكمها حكم هذا المقصود. لكن ينفرد الحرام بأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. لذلك قلنا إن العلماء يخصون الذرائع بما يفضي إلى الحرام، فيخصون قاعدة سد الذرائع وحدها، قاعدة سد الذرائع يجعلونها مستقلة عن قاعدة للوسائل أحكام المقاصد، لأن الوسائل أحكام المقاصد تدور على الأحكام التكليفية الخمسة، أما سد الذرائع فهي تختص بماذا؟ بما يفضي إلى الحرام. فيقولون كل فعل يفضي إلى حرام غالبا فهو حرام، سواء لمن قصد فعل الحرام أو لمن لم يقصد، ما دام أن إفضاءه إلى الحرام غالب فهذا نمنعه مطلقا لمن قصد فعل الحرام ولمن لم يقصد فعل الحرام. وكثير من الناس لا ينتبهون لهذا، يقول لا أنا أفعل هذا ما هو نيتي كذا، وهذا غلط. الشريعة تصرفاتها دلت على اعتبار سد الذرائع، يعني تحريم الخلوة بين المرأة والأجنبي عنها، هذا حكم مطلق، حكم مطلق، ما روعي فيه أن هذا الرجل قصد بهذه الخلوة شيئا محرما أو لم يقصد. فإذا سد الذريعة ينظر فيه إلى الاعتبار الغالب، إذا كان هذا الفعل يفضي غالبا إلى حرام يصبح محرما مطلقا سواء قصد الإنسان فعل الحرام أو لم يقصد فعل الحرام، حتى لو ما قصد الإنسان فعل الحرام لا يجوز له أن يشتغل بهذه الوسيلة، متى ما قلنا إنها تفضي في الغالب إلى الوقوع في الحرام. فإذا الحرام ينفرد بهذا، أن الوسائل المفضية إلى الواجبات والمستحبات حكمها حكم الواجب والمستحب إذا تعينت هذه الوسيلة، لكن الحرام سواء تعين أو ما تعين وسائله تغلق مطلقا، وسائله تغلق مطلقا. فهذا هو الفرق بين ما يفضي إلى المأمور به وبين ما يفضي إلى المنهي عنه.
ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا
قلنا أن هذا التعبير فيه توسع، والأجود أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نجمع بين هاتين الجملتين لكي نفرق بين هذا وبين هذا، لأن وجوب الحج مثلا لا يتم إلا بالاستطاعة، وجوب الصوم لا يتم إلا بأن يكون هذا الصائم مقيما، فإذا كان مسافرا لا يجب عليه الصوم. فإذا أطلقنا دخل في العبارة أنه يجب على الإنسان أن يحصل الاستطاعة من أجل الحج، ووجب على الإنسان أن يقيم، لا يجوز له أن يسافر من أجل أن يحقق وجوب الصوم، فنفرق إذن بين الواجب والوجوب، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقلنا أن بعض العلماء لا يفرق باعتبار آخر فيقول ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس بواجب. يعني مثلا الصوم علق بالإقامة، الحج علق بالاستطاعة، الزكاة علقت بملك النصاب، فهذه واجبات معلقة، فما علق عليها الواجب لا يجب تحصيله، لا يجب على الإنسان. ما نقول إنسان يجب عليك أن تعمل لكي تملك نصاب لكي تزكي، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم، لا يقول به أحد. ومنهم من يقول ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به، يعني ترك لفظة الواجب وجاء بلفظة الأمر، لأن الأمر يدخل فيه الواجب والمستحب، يدخل فيه الواجب والمستحب، وهذه أجود العبارات. نعم.
وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها.
نعم. وقلنا طرق الحرام متى ما كانت تفضي في الغالب فكلها تسد، فلذلك المؤلف غير في العبارة. هناك كان يقول ما لا يتم الواجب إلا به، بمعنى إذا كان الواجب لا يكتمل إلا بفعل هذا الواجب، بفعل شيء، فهذا الشيء يصبح واجب. بينما هنا قال طرق الحرام كلها، يعني سواء كان الحرام لا يتم إلا بها أو كان يتم بها وبغيرها، سواء نوى الإنسان الوصول إلى الحرام أو لم ينوي الوصول إلى الحرام، لكن ما دام هذا الطريق سيوصل إلى الحرام فهو محرم، فغير في العبارة، وهذه من دقته رحمه الله. نعم.
ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها.
نعم. توابع العبادات والأعمال، بعض العلماء يفرق بين الوسائل والتوابع، فيمثلون على التوابع مثلا برجوع الإنسان من المسجد، رجوع الإنسان من المسجد، ذهابه إلى المسجد هذا وسيلة لأداء الصلاة، لكن رجوعه من المسجد إلى البيت ما هو؟ ليس وسيلة لأداء الصلاة، ومع ذلك يؤجر، يؤجر على هذا المشي وعلى هذا الرجوع، فسموا هذا بالتابع لكي يفرقوا بينه وبين الوسيلة. فهذا التابع ما دام أنه لا بد منه عند فعل العبادة لأنه يتبعها، وإن كان ليس بمقصود، الشريعة جعلت هذا الحكم تابع للمقصود، فلذلك تجد أن الإنسان يؤجر على ذهابه المسجد، هذا لا إشكال، لكن لما يؤجر على الرجوع؟ قالوا هذا تابع، هذا تابع. نعم.
هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل.
نعم. وإن شاء الله نواصل الحديث في هذا في المرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ومحمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء ووجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام. فإذا أمر الله ورسوله.
نعم. هذا معنى الوسائل الذي فسره به المؤلف، لكن تقدم معنى أن الشيء الذي لا يقدر على فعله فإنه ليس بمأمور به إجماعا، ليس بمأمور به إجماعا، فكان ينبغي أن يقيد مثل هذا الكلام بما كان مقدورا عليه من المكلف، بما كان مقدورا عليه من المكلف. يعني مثلا لا يتم الحج إلا بالاستطاعة، لا يتم الجهاد إلا بالاستطاعة، لكن تحصيل الاستطاعة ليس في مقدور هذا المكلف، فلا يؤمر بتحصيل الاستطاعة، لا يأمر بتحصيل الاستطاعة. وهكذا ملك النصاب فإنه سبب لوجوب الزكاة، لا يأمر الإنسان بأن يذهب لكي يسعى ويعمل زيادة على طاقته وقدرته لكي يملك نصابا لكي يزكي. فإذا نقيد هذا بما كان مقدورا عليه، وهذا بين وظاهر، لكن حصل شيء من التوسع في العبارة. نعم.
فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به.
هذه العبارة جيدة وتقدم معناها، وقلنا هي مقدمة الواجب، وبما لا يتم هذا الشيء إلا به، يعني يتوقف عليه، يتوقف عليه. فالأمر بأداء الصلاة في المساجد لا يمكن أن يتم إلا بأن يسعى الإنسان إلى المسجد، فنقول سعيه إلى المسجد واجب لأن صلاة الجماعة واجبة. ما الدليل على وجوب السعي؟ الدليل الأمر بالصلاة في الجماعة، لا يحتاج أن يأتينا دليل منفرد يقول المشي إلى المساجد واجب، لا نحتاج إلى هذا، لأن إدراك الصلاة في المسجد لا يتم إلا بالسعي إليها، فيكفي هذا دليل في إيجاب هذه الوسيلة التي لا يتم المقصود إلا بفعلها، أي بفعل هذه الوسيلة. نعم.
وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية.
نعم. ونقيد هنا عبارة شروطه الشرعية، أي شروط الصحة، أما شروط الوجوب فإنها لا تجب، لا يجب على الإنسان أن يحصل شرط الوجوب، يعني من شرط وجوب التكاليف مثلا البلوغ، لا يجب على الإنسان أن يحصل البلوغ، ونحو ذلك من باقي شروط الوجوب في العبادات. فنقيد إذن هذا بما كان شرطا لصحة العبادة. ومر معنا قيد آخر قبل قليل وهو ما كان مقدورا عليه. فإذن التقييد لا بد من هذين الأمرين، بالنسبة للشروط لا بد من التقييد بشروط الصحة، ومطلق المأمورات لا أو الوسائل المفضية لا بد أن يكون مقدورا عليها. أما أن يجعل الإنسان الشمس تغرب لكي يصلي المغرب، هذا لا يجب عليه بالإجماع، لكن قد يستخدم بعض المؤلفين عبارات فيها توسع، لكن ليس هذا مرادهم، ليس هذا مرادهم، لكن نقيدها يعني أفضل. نعم.
فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات.
يعني ما الدليل على إيجاب هذه القاعدة؟ يقول أن الله عز وجل عليم بخلقه، بصير حكيم، فإذا أمر بشيء الله عز وجل يعلم أن هذا الشيء لا يتم فعله إلا بفعل أمور أخرى لا تخفى عليه خافية. ليس مثل الإنسان قد يأمر بشيء وينسى أن هذا الشيء يحتاج إلى متممات، لا، علم الله عز وجل بكل شيء، فهذا دليل أن الله ما أمر بهذا الشيء إلا وهو يأمر بما كان سببا للوصول إليه. نعم.
فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه.
وهذا الشق الثاني هو الذي سميناه بسد الذرائع، وانظروا في عبارة المؤلف قال نهي عنه وعن كل ما يفضي إليه، فرق بين النهي وبين الأمر. ففي الأمر، الأمر واجب وما لا يتم هذا الواجب إلا به، أما في النهي فالنهي محرم وكل ما يفضي إلى هذا النهي فهو محرم. وهذه كما قلنا هي قاعدة سد الذرائع، وهذا من دقة المؤلف رحمه الله في التفريق. نعم.
فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة.
نعم. مع أن العبادة في الحقيقة المأمور بها هي التي أمر بالإتيان إليها، كالحج والعمرة، الصلاة في المسجد، عيادة المريض، شهود الجنازة، هذا الذي أمر به، لكن السعي إلى ذلك لم يقع الأمر به أصالة، لكن المؤلف جعله مأمورا به لأن الوصول إلى هذا المقصود لا يتم إلا عبر هذه الوسيلة، ومعنى الأمر به أن الإنسان يؤجر أجرا على فعله ويأثم على عدم فعله أيضا. نعم،
لأنها وسائل لعبادة ومتممات لها.
والمتممات قلنا مثلنا له في المرة السابقة بالعودة من الشيء، فالإنسان يؤجر إذا ذهب إلى المسجد وإذا رجع من المسجد، ومع أن رجوعه من المسجد ليس وسيلة تفضي إلى الصلاة في المسجد، لكن هي متممة، هي أمر متمم لإيقاع ذلك الفعل. نعم.
قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
نعم، وهذا من دقة استنباط المؤلف رحمه الله. هذه الآية بيّنت أن كل ما يحصل في طريق الجهاد ذهابا وعودة فيه أجر عظيم للمجاهدين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.